أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، ففي سورة المدثر كنا وقفنا عند الآية 38، والله جل وعلا ابتدأها بخبر، وهذا الخبر لا يحتمل إلا الصدق لأنه من عند الله، وهو أن كل نفس مرهونة بما عملته في الدنيا، فكل إنسان مرتهن بعمله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله جل وعلا افتتح هذه السورة، هذه الآيات، بهذا المعنى لينبه كل إنسان ما دام على قيد الحياة أن يعمل لمصلحته هو، ليس لمصلحة غيره، وإنما لمصلحته هو، بمعنى أنه يخطط لنفسه، فهو في أمور دنياه إذا أراد أن يدخل في أي مشروع من المشاريع درس هذا المشروع وجدواه، هل هي إيجابية أو سلبية، فإذا كانت إيجابية سارع وإذا كانت سلبية أحجم. وكذلك في الأمور المتيقنة وهي المدخرة التي تظهر نتائجها عند انتهاء الإنسان من هذه الحياة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين. آيات بينات وحجج واضحات وأسئلة تحتاج من الإنسان أن يقف عندها ويسأل نفسه، وهي بشائر لأهل الخير والصلاح. فالله تبارك وتعالى يخبر أن كل نفس مرهونة بما عملته في الدنيا، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وهنا يقول كل نفس بما كسبت في الدنيا مرهونة. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين، لا يأكله إلا الخاطئون الذين أخطأوا في الدنيا وظنوا أن المسألة نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. الله تعالى يقول إلا أصحاب اليمين، ما شأنهم؟ الذين أعطوا كتبهم بيمينهم يتنعمون في الجنة في جنات، يتساءلون يقولون أين فلان وأين فلان، أين ذهب فلان وأين ذهب فلان، هذا الشخص الذي نعرفه كان معنا ومعاصر لنا في الدنيا وينازعنا ويؤذينا ويتعدى على حقوق الناس ويظلم هذا ويعتدي على هذا ويكفر ويترك الصلاة ولا ينتبه لي فرائض الإسلام، ما حاله ما شأنه؟ فيطلعون عليهم أهل الجنة في الدرجات العلا يشاهدون أهل النار في الدركات من النار ويسألونهم ويقولون ما سلككم في سقر؟ وش اللي رماكم بهذه الحفرة المشتعلة التي تلتهب؟ ما هو الشيء الذي أوردكم هذه المهالك؟ كنا نعيش نحن وإياكم في مدينة واحدة في بلد واحد في أرض واحدة، نأكل من طعام واحد، نشرب من ماء واحد، متساوين أطوالنا وعرضنا، ونذهب ونأتي ونراكم ونشاهدكم، ما الذي سلككم في سقر؟ يقولون لم نكن من المصلين، ما كنا نصلي. السؤال الذي أريد الوصول إليه الآن، لنا جيران يعيشون معنا بجوار المساجد ما نراهم، أحيانا يأتون في جمعة أو عيد وأحيانا لا نراهم، لكن نراهم في الدكان، نراهم في البقالة، نراهم في المخبز، نراهم في كذا، فإذا رأيناهم ما سلككم في سقر؟ قالوا ما احنا بنروح معكم للمسجد، ما نصلي حنا، وأيضا ما نزكي، ولم نكن نطعم المسكين، الزكاة ما نخرجها، وكنا نخوض مع الخائضين. خوض هؤلاء هو وصف لحال الذين يتهكمون بأمر الدين ويستهزئون بشعائر الإسلام، كحال المنافقين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، ولما جلسوا يستريحوا في ناحية الجيش قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكبر بطون وأكذب ألسن وأجبن عند اللقاء، يعنون أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة، يقولون هؤلاء ناس يأكلون طعام كثير وهم كذابين وجبناء، في المعارك ما يقدرون يسوون شيء، ما غير ينامون يتبطحون. فسمعهم أحد الصحابة فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد الوحي قد سبقه، فلما عرف المنافقون بهذا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستسمحونه ويقولون والله ما قصدنا إلا قتل الوقت والتسلية ولا نريد حقيقة هذا الكلام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد ركب راحلته ومشى، فكان رئيس المنافقين متعلق بشسع ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعتذر له، فما كان عليه الصلاة والسلام يرد عليه بأكثر من قوله قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم. السؤال الآن في زمننا هذا في كثير من المجالس توجد هذه الصور، يستهزئون من فلان لأنه يذهب للمسجد كل وقت، يذهبون من فلان لأنه يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في عدم جر الثياب، ما يطول ثيابه، ما يجعلها تسحب في الأرض وتنظف الشوارع، وإنما تكون نظيفة ورفيعة، فيضحكون منه طالع أسفل ساقه. طيب وش فيه؟ هو امرأة؟ المرأة تجعلون ملابسها إلى الركبة وتطالبون بهذا، والرجل تضحكون منه إذا رفع 5 سنتي أو 10 سنتي. وإذا أن الإنسان أعفى لحيته صار عندهم محل نشاز ويلمزونه ويهمزونه، هذا واقع، وهذا من الخوض. وأيضا من الخوض ما صار من السخرية عبر وسائل الإعلام التي تيسرت للناس بالأنترنت من إثارة كثير من النكت والاستهزاء بشيء من أمور الدين، من حجاب المرأة وعفة المرأة والالتزام بأحكام الشرع في العلاقات الاجتماعية والآداب المرعية وإعطاء الحقوق والالتزام بالواجبات. فلا يصلح أن الإنسان يخوض فيما يخوض فيه الناس، وإنما عليه أن يجعل وقته لبيان الحق وإنكار المنكر، ويستفيد من هذه الوسائل للدعوة وإيضاح الحقيقة وبيان ما يصلح الناس والتحذير مما يشينهم ويؤذيهم، هذا هو الواجب على الناس. أما أن يكون الإنسان مع القوم إن صلحوا صلح وإن فسدوا فسد، فليس هذا هو شأن المؤمن، وإنما هذا شأن أهل النفاق وأهل الفساد الذين يقولون وكنا نخوض مع الخائضين، يعني لا تمييز عندهم، أنت مسلم أنت مؤمن لا بد أن يكون لك تميز في كل تصرفاتك، عملك لا يكون إلا حق، عندك نظام وضعه الله وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم تسير على منهجه وليس بناء على ما قاله فلان أو علان، لا، إن الحكم إلا لله وقد بينه رسول الله
صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي يجب أن يسير عليه كل مسلم، ولا خيار له في أن يأخذ به أو لا، بل لا بد أن يأخذ به وليس له أن يأخذ بغيره. والحق لا يتعدد، الحق واحد، ويجب على الإنسان أن يحرص على أن يعرف الحق وأن يلتزم به ولا يحيد عنه. وحينئذ فليست المسألة فوضى، كل شيء عندنا في ديننا مضبوط ومحكم، ليس فيه مجال للعبث ولا للتشويه ولا للتشويش. فيجب على المسلم أن يلتزم بهذا الدين كما جاء من عند الله وكما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا ذكر الله تعالى عنهم قولهم: وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. يقولون إنه جاءنا رسول، ونقول عليه الصلاة والسلام، وجاءتنا أخبار بأن هناك آيات وأحاديث تبين الأحكام وتدعو إلى الحق، لكننا كنا نكذب بهذا. نقول هذا كذب، هذا ما يمشي، هذا ما يصلح. الربا اللي تتكلمون عنه هذا أيام الشعير والقمح والزبيب، وهو أيام الدولار والدينار والبورصات العالمية وغيرها، هذه لا تتدخلوا فيها. إذا صار عندكم بر ولا دخن ولا شعير قولوا فيها ربا، أما المليارات والملايين وشغل البورصات لا، ما فيها ربا. ليه ما فيها ربا؟ الله تعالى أحل البيع وحرم الربا، وبين نوع البيع وصفته، وبين نوع الربا وصفته، وأن هذا لا يختلف من زمان إلى زمان، ولا من مكان إلى مكان، ولا من عملة إلى عملة، بل يسري على جميع الأزمان وجميع الأشخاص وجميع الأماكن. وهذا الدين كامل وشامل لكل ما يحتاجه البشر إلى يوم القيامة. قالوا المرأة تطورت ولابد من تحريرها، ولا يصلح أن تبقى مغطاة لا يبين منها شيء، لأن هذا إعاقة للاستفادة منها، وهي لابد أن تكون عاملة. وإذا أننا حجبناها وحجزناها هذا تخلف، فلابد أن تكون متطورة وترمي هذه الخرق التي توضع عليها لأجل أن تفيد المجتمع. أي فائدة أعظم من أن تخرجك أنت وأمثالك وتجعلكم رجالا تفيدون المجتمع؟ إذا كانت تحمل وترضع وتربي وتنظف تسمى عاطلة، وأنت مستلقي عند المكيف تسمى عامل، ومن هو الرجل الذي يستطيع أن يقوم بعمل المرأة لمدة ساعة واحدة؟ يستحيل أن يقوم بعمل المرأة عدد من الرجال، ومع هذا يسمونها عاطلة. لا، هم يريدون العمل أن يتفرجوا عليها ويستمتعوا بجمالها لمدة محدودة 10 سنين، ثم تذبل ثم ترمى في النفايات. فدين الإسلام لا بد من قبوله كله، ولا يصلح أن يرفض منه شيء، لأن الأحكام الشرعية جاءت من عند الحكيم وبينها النبي الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، والأمة تغيرت بهذا الدين من أن تكون أمة جاهلة إلى أن صادت الدنيا وصارت لها المكانة والاحترام والنفع ولم يصدر منها ضرر. فدين الإسلام دين خير كله وليس فيه ضرر على أحد. لا يمكن أن يتضرر إنسان من دين الإسلام، بل كله عدل وكله نفع وكله إسعاد. لكن هؤلاء كذبوا، وكذبوا أيضا بما يترتب على الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم والالتزام بأحكام الإسلام من فوائد. الله تعالى عندما بعث النبي عليه الصلاة والسلام بين له أن الثمرة التي يجنيها العبد من طاعته لله وطاعته للرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون بعد الموت سعيدا ويحيى حياة طويلة مستمرة إلى الأبد في السعادة. وإذا لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستقم على هذا الدين فإن مآله إلى النار. هؤلاء لما قال لهم الله تعالى هذا في الآيات وقاله لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ووضحه، قالوا هذا كذب، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون؟ يقولون هذا مستحيل ما يصير. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم متى؟ يوم الدين. هم يقولون كنا نكذب بيوم الدين، يعني أصحاب اليمين لما قالوا لهم ما سلككم في سقر؟ وش اللي وداكم هالمحل؟ ما الذي أوصلكم إلى هذه النيران المعججة التي تتعذبون بها، تتعذبون في جلودكم وفي طعامكم وفي شرابكم وفي جلوسكم وفي قيامكم وفي كل تصرفاتكم؟ كلها عذاب، إن عذابها كان غرامة كل أحوالكم. ما السبب؟ قالوا كنا نقول إن كذب، النبي عليه الصلاة والسلام بلغنا هذا ولكننا كنا نقول إنه كذاب، ما يصير هذا ولا يصلح. فهذا الذي أوردهم هذا المورد حتى أتانا اليقين. المراد باليقين هو الموت. يقولون إننا متنا ونحن نكذب بأن يكون هناك بعث أو حساب أو جزاء أو عذاب، بل كل هذا نرفضه ونقول غير صحيح. حينئذ يقول الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني لو أن لهم ولدا مؤمنا هل يشفع لهم؟ ما يستطيع. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ولا يدخلون في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين بإخراج أهل الكبائر من النار، ولا في منع بعض من كتب عليه العذاب أن لا يعذب، فكل هذا ما يدخلون فيه. لأن الله لن يرضى عنهم. والشفاعة لا بد فيها من رضا الله عن المشفوع له وإذنه للشافع أن يشفع. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقول تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فما لهم عن التذكرة معرضين؟ وهذا السؤال الذي ينبغي أن ننتبه له، ما لهم عن التذكرة معرضين؟ النبي عليه الصلاة والسلام يذكرهم فيذهبون ويعرضون ويقولون للناس لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن على الناس يقولون شوشوا حتى ما يسمع أحد. هذه الصورة موجودة في الوقت الحاضر. إذا قام إنسان يعظ الناس ويذكرهم ويخوفهم بالله، وجدت من يحاول التشويش على هذا الأمر ومضايقة السامعين حتى لا يستمروا في الاستماع، أو فتح المذياع أو التلفزيون أو غيره فوجد إنسانا يتكلم في موعظة يعلم الناس الحلال والحرام ويدعوهم إلى فعل الخيرات ويحذرهم من الشرور، يغير الموجة ويذهب إلى غيرها، هذا ماذا يقال له؟ هل هو متلقي للتذكرة أو معرض عنها؟ هذا معرض. فالله تعالى يقول فما لهم عن التذكرة معرضين، لماذا يعرضون عن استماع الحق ولا يرغبون فيه؟ لأن الإنسان الذي يعظ لا يريد منك شيء، ولا يقول الدقيقة بكذا أو الساعة بكذا أو نحو ذلك تدفعها مجاني، هو يعطيك المعلومات النصائح التي بها تكون أنت سعيدا، وهي نصائح مجانية. وهذا من عمر الزمن كله إلى يومنا هذا إلى يوم القيامة، الذي يعظ الناس ويعلمهم الخير لا يطالبهم بدفع رسوم ولا يطالبهم بأجرة. قالها نوح عليه السلام، وقالها هود، وقالها صالح عليهم السلام، وقالها إبراهيم عليه السلام، وقالها شعيب، وقالها جميع الرسل والأنبياء والدعاة، كلهم يقولون إن أجري إلا على الله، يعني أنا متبرع ما أبغى منكم تدفعوا لي أجرة مقابل التعليمات والمعلومات التي أقدمها لكم. الآن لو إنسان يريد أن يدخل في عمل يذهب إلى مكتب استشاري ويقول عندي هذا المشروع أريد رأيك فيه، فيقول رسوم دراسة المشروع وتقديم المشورة بمبلغ كذا ألف، أقدم لك مشورة بمبلغ كذا ألف. الذين يعلمون الناس دينهم لا يطالبونهم بهذا بالمجان. هذا صح وهذا خطأ، هذا صواب وهذا خطأ، اسلك هذا المسلك لا تسلك هذا المسلك، ما فيه رسوم وما فيه غرامات وما فيه أي عمل تدفعه أنت مقابل هذه الموعظة. فلماذا هؤلاء يعرضون عن التذكرة والتذكير بالله والترغيب فيما عند الله والتخويف من مغبة الإعراض عن طاعة الله؟ الله جل وعلا وصف حال هؤلاء المشركين في كراهيتهم للدعوة وللداعية، يقول جل وعلا كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. الحمر هو حمار الوحش، الحمار المخطط الذي يوجد في الغابات وفي البراري وغيرها، والقسورة هو الأسد. هؤلاء أو هذان الحيوانان بينهما وصف معين. حمار الوحش كبير وسمين في العادة، وهو شديد الجري وسريع، وأيضا يخاف لأنه يعلم النتيجة مع الأسد أنها نهائية، والأسد إذا رآه يفرح به لأنه سمين ويستحق أن يبذل فيه جهد حتى يصل إليه. ففرار حمار الوحش من الأسد من أشد أنواع الفرار في شكله وهيئته لكبر جسمه، وأيضا لقوة عدوه وخوفه من الأسد. فيقول الله تعالى إن هروب الكفار وأمثالهم من سماع الدعوة إلى الله كهروب حمار الوحش من الأسد، كأنهم حمر مستنفرة، أي نفرت فرت من قسورة، أي فرت من الأسد خوفا عن أن يعتدي عليها وافترسها. ثم قال جل وعلا: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. هذه الآية تحكي مهزلة قالها صناديد المشركين في مكة، أبو جهل ومن معه، قالوا: يا محمد، ونقول عليه الصلاة والسلام، إذا كنت صادق ينزل عليك وحي من السماء وأن الكلام الذي تقول لنا إنه كلام الله وأنه جاءك من عند الله، فإذا قمنا في الصباح نرى كتب مكتوبة من الله بها أسماؤنا موضوعة عند رؤوسنا، فلان ابن فلان بأسمائنا، هشام ابن الحكم وفلان ابن فلان وفلان ابن فلان، كل واحد عند رأسه خطاب من الله بأن يتبع محمد صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. فهم يقولون: نحن لا نريد أن نسلم إلا بخطابات رسمية مكتوبة من الله ويجيبها الله ويحطها عند وسادتنا، وإذا قمنا في الصباح نحصل هذا الخطاب به اسمي أنا فلان ابن فلان بأن أتبع هذا الرجل الذي بعثه لنا في بلدنا. هذا هو معنى قوله جل وعلا: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحوفا منشرة، مكتوبا عليها منشور خاص به، رسالة خاصة توضع عند وسادته. وهذا غاية السفه وغاية القبح والجهالة لعقليات هؤلاء. يقول جل وعلا: كلا، ما يمكن هذا، بل لا يخافون الآخرة، هؤلاء قوم عتاة جبابرة طغاة لا يخافون الآخرة، أي لا يخافون من عذاب الله، وإنما هو قوم أهل استهزاء وأهل سخرية وأهل سفة. كلا إنه تذكرة للبقية أهل الإيمان، ومن يأتي من الأجيال عليهم أن يتذكروا هذا الموقف ويفهموا أن المسألة ليست مسألة سخافات واستهزاء من جنس عمل أبي جهل ونحوه. فمن شاء ذكر هذا القرآن، يفتح الإنسان المصحف ويقرأ فيه ويتأمل فيه ويجد أن في كل جملة منه إعجاز، وقد تحدى الله تعالى الإنس والجن لو اجتمعوا أولهم وآخرهم لأجل أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ليس أحسن منه أن يأتوا بمثله، لا يأتون ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. كلا إنه تذكرة لأهل الإيمان أن يتعظوا ويعرفوا هذا القرآن بأحكامه وبعقائده وبقصصه وبأسلوبه وبتراكيبه، فهو كله معجز لا يمكن أن يأتوا بمثله، وهذا كافي لأن يؤمن الإنسان إذا قرأ القرآن وعرف القرآن أن يقوده إلى الصواب. لكنهم هم قالوا إنه سحر، إنه شعر، إنه كهانة، ثم قالوا إن صاحبكم مجنون. فمن شاء ذكر هذا القرآن واستفاد منه، وما يذكرون إلا أن يشاء الله. فالإنسان الذي يمن الله تعالى عليه بأن يفهم هذا القرآن ويستفيد من معانيه فإنه هو الذي يسعد به. فمن شاء، وما يذكرون إلا أن يشاء الله. الله جل وعلا هو أهل التقوى وأهل المغفرة، أي أن الله تبارك وتعالى هو الأهل لأن يتقى وأن يخاف منه، لأن الله تعالى هو الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو جل وعلا هو الكبير المتعال، وهو العظيم، وهو الأكبر، وهو الأعلى، وهو الذي له الكمال في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهو جل وعلا بشرنا بأنه أهل المغفرة، فهو تبارك وتعالى أهل لأن يغفر لمن أذنب وتاب وأناب إلى الله، فإن الله تعالى تواب رحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو أهل التقوى وأهل المغفرة، وقال: قال ربكم أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معي إله، فمن اتقى أن يجعل معي إلها كان أهلا أن أغفر له. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا، إنك كنت غفارا. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وشفاءنا من كل داء. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا من القرآن ما جهلنا. اللهم وفقنا لحفظ القرآن وتلاوة القرآن وتدبر القرآن والعمل بالقرآن على الوجه الذي يرضيك عنا، وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعله قائدنا وشفيعنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا والمؤمنين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.